في مجلس بإذن الله من المجالس التي يتدارس فيها كتاب الله عز وجل، وفضلها كما تعلمون عظيم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فحياكم الله وحياكم الله أيها الأخوة الكرام. لعلنا إن شاء الله تعالى نستمع الآن إلى الآيات ثم بإذن الله نبدأ في تدارسها. نعم.
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
وهمتنا تروم إلى المعالي.
حياكم الله أيها الأخوة. قبل أن نبدأ الحقيقة نتدارس في هذه القصة وهذه السورة العظيمة، نريد أن نطرح سؤالا لنا جميعا وللأخوة المشاهدين يشاركوننا أيضا في الهاشتاق، وهي: ما هي الصفة الأبرز التي ترون أنها بارزة في هذه قصة وفي قصة نوح، ويمكن أن نعنون لها هذه السورة أو هذه القصة، لعلنا نرجع الجواب في آخر الجلسة إن شاء الله تعالى. طيب، ابتدئوا بإذن الله عز وجل وتوفيقه. يقول الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ماذا نأخذ من هذه الآية من الصفات والسمات التي كان عليها نوح والتي أراد الله عز وجل أن يكون عليها. نعم أخو الله.
من السمات الواضحة لما الله سبحانه وتعالى أمر نوح عليه السلام أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالإنسان لا يخاف العذاب إلا على من يحب.
جميل.
كأنها تشير إلى أن من صفات الداعية لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يحب من يدعو
ويخاف عليهم.
ويخاف عليه.
يعني من صفات الداعية التي ينبغي أن يكون عليه أن يخاف على الناس. يخاف العقوبة عليهم، ويخاف أن يعاجلهم الله عز وجل بشيء، ثم يخاف عليهم يعني عذاب الآخرة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني الإنسان لا شك إذا استشعر يعني خوفه من النار كان ذلك رادعا له. طيب شيخ علي، لو أردنا أن نأخذ من قوله إلى قومه، ماذا نأخذ؟
أيضا أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام
أرسلهم
الله إلى أقوامهم خاصة، ولم يأتون من بعيد.
جميل. يعني هنا نأخذ منها صفة، وهي أن الداعية إذا كان من طبيعة الناس ومن جوهم ومن بيئتهم وعلى لسانهم
أسرع إلى الاستجابة.
كان أسرع إلى الاستجابة، ولذلك هنا أرسل إلى قوم، ولم يرسل نوح أو غيره من الأنبياء من غير قومهم. وهذا حقيقة مما ينبغي للداعية أن يعتني ببيئته أولا، طيب قوله تعالى: قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال يا قومي، قال يا قومي إني لكم نذير مبين. ماذا نأخذ من الصفات في هذه الآية؟ إني لكم نذير مبين، تحديد الرسالة.
تحديد الرسالة. نعم. وتعريفه بنفسه.
نعم. يعني أنا لكم نذير.
نعم.
أنا لكم نذير وليس لغيركم. قال لكم، ما قال إني نذير مبين، قال إني لكم. ولذلك لا شك أن الناس أو الداعية إذا أظهر للناس أنه يعني توجه إليهم بالدعوة ويخصهم بالدعوة كان ذلك أدعى إلى يعني قبولهم. فلا شك إن أنني إذا أتيت إليك ووجهت إليك الخطاب يعني مما يدل على أهميتك عندي واهتمامك واهتمامي بك.
أيضا شيخنا. نعم. قوله يا قومي فيه تلطف وتحنن وتحبب إليه.
سنت بارك الله
لم فيك. يقول يا أيها الناس،
لاحظ أنه قال يا، قال يا قومي.
يا قومي
هذا نداء، وهذا نداء فيه لطف وفيه رحمة وفيه رغبة وفيه حرص. ولا شك أن الداعية مما ينبغي علي أن نأخذه من هذه الصفات اقتداء أننا ننادي الناس بنداء لطيف، والله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، والله عز وجل رب العالمين، كيف ينادينا في كتابه:
يا
عبادي الذين أسرفوا وأسرفوا على أنفسهم، ثم قل يا عبادي يا أيها الذين آمنوا. كم في الأوامر من يا أيها الذين آمنوا؟ كثير جدا. ولذلك يقول ابن سعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأر إلى سمعك، ما يدل على أن النداء في الدعوة مهم جدا. يا أخي، يا حبيبي، يا إخواني، يا أحبتي، هذا مما يقرب، بل هو مفتاح القلوب في الدعوة.
في شيخ لنا مجموعة
نعم
يعني مشاركات وصلتنا في تويتر.
جميل.
لو نعرضها حسب ورودها.
نعم، حسب الآيات. جميل.
طيب في هنا يعني إذا تكلمنا الأخت أم عمر.
نعم.
كأنها تجيب على السؤال، سؤال الحلقة.
لا، سؤال الحلقة خلوا في آخرها،
نشوف بعد.
ها،
خليهم كلهم يجاوبوا في آخر.
طيب
الحلقة. تقول: أبرز صفة في قصة نوح عليه السلام هي صفة الصبر.
جميل. هذه الصفة ممكن أن تكون. نعم. أيضا
وذكرتنا أيضا الأخت عبير: بإذن الله اليوم سورة نوح أول فائدة من هذه القصة.
نعم.
صبر النبي نوح عليه السلام على دعوة قومه رغم إصرارهم على عبادة الأصنام.
جميل. إذن الصبر في الدعوة. جميل.
الصبر في الدعوة.
طيب أحسنتم. يقول الله عز وجل عن نوح عليه السلام: أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ماذا نأخذ من هذه الأمور الثلاثة في بيان نوح عليه السلام في دعوته؟
قبل هذا الشيء قوله: نعم. إني لكم نذير مبين.
نعم.
يعني هذه الدعوة وهذه النذارة واضحة وجلية وبينة.
جميل. ممتاز.
وهذا البيان تبين في الآية التي تليها قوله: أن اعبدوا الله.
جميل.
واتقوه وأطيعون. هذا بيان الدعوة.
ما قال إني لكم نذير
وتوقف،
قال إني لكم نذير مبين، يعني مبين لكم، مبين لكم أخطار ما أنتم عليه، مبين لكم عواقب هذا الأمر، وبوضوح كما قال الله عز وجل عن هذا القرآن: نزل بلسان عربي مبين. وهذا يبين أو نأخذ منه جميع صفة أن الداعي ينبغي أن يكون أسلوبه بينا واضحا لا تشدق فيه ولا تكلف فيه. وما أنا من المتكلفين، يعني بمعنى أنه يسهل رسالته للناس. ولذلك سبحان الله أكثر الدعاة قبولا عند الناس اللي يسهل أسلوبه ينزل للناس في دعوته. والله تعالى في كتابه هذا الكتاب العظيم الرفيع في لغته قال فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر. فلا شك أن من أعظم ما يوصل رسالتك للناس أن تكون سهلة. انظر كيف إقبال الناس على الداعية وعلى العالم، حتى العالم الكبير، حينما يكون سهلا، حينما يكون أسلوبه بسيطا، ليس هو بسيط في لغته وإنما هو يبسط رسالته للناس. هذا جميل جدا. أيضا إن أنا أعبد الله واتقوه وأطيعون، ماذا نأخذ
فيها؟ أنا كني أرى فيها يا شيخ أركان قبول العبادة،
الدعوة
فالتقوى والاتباع، اتباع النبي.
يعني إذن هنا عبادة تتمثل في الأوامر والتشريعات، والتقوى تتمثل في ترك
المنهيات.
والطاعة اللي هي مكملة
طاعة الرسول.
نعم، ولذلك كما ذكرت أن طاعة الرسول تبع لطاعة الله عز وجل، وأن من شرط عبادة الله اتباع الرسل.
جميل.
كما قال الله تعالى قل إن كنتم
تحبون
الله
فاتبعوني.
فلا يمكن للإنسان أن يقول أنا أعبد الله بكتاب الله ويترك السنة، لا بد أن تعبد الله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنت مبتدعا.
طيب، أيضا قوله شيخ بدؤه بقوله أن يعبد الله، بيان أن العبودية هي المصدر وهي الأساس وهي القاعدة التي ينطلق منها المؤمن بعد ذلك،
كما قال الله تعالى ولقد بعثنا كما قال الله تعالى في دعوة الرسل
ولقد بعثنا في كل أمة
أن يعبدوا الله
واجتنبوا الطاغوت.
فهذه أول ما ينبغي، يعني كأنك تقول أن أول ما ينبغي على الداعية مما نقتفي به هنا أن يكون عنايته خاصة في أمور الإيمان والتوحيد وتبصير الناس بالله عز وجل وتعريفهم بربهم عز وجل وتعريفهم بما يحقق عبوديته. ولذلك الله عز وجل في كتابه يعني اختصر لنا يعني غاية هذا الكتاب فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا شك أن الداعية كلما ركز على الأصول كان أعظم دعوة، ولا شك أنه قد يأتم بجوانب أخرى مكملات، لكن ينبغي أن تكون الأولوية للتوحيد والعقيدة ويعني تصحيح الوجه إلى الله تعالى وتحقيق العبودية لله تعالى، فإن ذلك أعظم دعوة، أعظم دعوة هي دعوة الأنبياء. ثم قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الله أكبر، يعني انظروا كيف أنه دعاهم وبين لهم مصالح هذه الدعوة لهم. ماذا نأخذ من هذه الآية؟ يعني ما ينبغي للداعي أن يهتم به.
هنا مشاركة أخونا محمد حابس.
نعم، فضل.
محمد الحبس وهو طبعا أول مشاركة تأتينا على الهاشتاج اليوم.
جميل،
فنشكره يعني التفاعل، وبدأت والأرسل المشاركة قبل بداية الحلقة.
نعم.
يقول يغفر لكم من ذنوبكم، وفي آخر الآية إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لا بد للداعية أن يوازن في دعوته بين ترغيب وترهيب.
يا سلام، جميل جدا. لا بد من الترغيب والترهيب، ولذلك سمى الله كتابه مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم. الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني. قال العلماء في معنى مثاني من المثاني أن فيه الترغيب
والترهيب.
تذكر الجنة والنار، صفات المؤمنين وصفات الكافرين، يذكر الوعد والوعيد، وهذا لا شك أنه أرجع في القبول. ولذلك يعني الخوف والرجاء يعني هما عمودا في الإيمان، ومع المحبة والتعظيم لله عز وجل. أيضا في قوله يغفر لكم ويؤخركم، لاحظوا أنه ذكر أمرين، يغفر ويؤخر. يغفر لكم من ذنوبكم، هذا مما يطمئنهم ويرغبهم في مصلحة هذه الدعوة أنها لكم، وهي أنه تمسح ذنوبكم وتغفر. ولا شك أن الإنسان إذا أتيت إليه بالدعوة وبينت أن الله يغفر لك ما سبق كان ذلك أدعى إلى قبوله. طيب ما فائدة قوله ويؤخركم إلى أجل مسمى؟
فيها ترغيب يعني اللي أو مثل الجائزة لمن
يعني الإنسان الدعوة. أحسن الإنسان من طبيعته أنه يحب الدنيا ويحب البقاء، فكأن الله عز وجل كأن نوح عليه السلام أراد أن يقول إنكم إذا اتبعتموني فإن الله يؤخركم إلى أجل مسمى بمعنى يزيد في أعمالكم. وهذا نأخذ من هذه الآية أن العمل الصالح مما يبارك له يبارك الله فيه عمره، كما قال الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وإذا كانت صلة الرحم تزيد في العمر فكيف بصلة ما أمر الله به من طاعته سبحانه وتعالى. ثم أيضا هنا ملحظ أنه قول يؤخركم من أجل مسمى يعني يؤخركم في العذاب، إن لم تؤمنوا فسيعذبكم فيقطع أجالكم، فإن آمنتم ففي ذلك امتداد لآجالكم واستمرار لحياتكم.
نعم تفضل. ممكن ملحظ أنه لا مانع للداعي إلى الله أن يعني يبين يعني أثر الدعوة الإيجابي على حياة الإنسان حتى في حياة الدنيا. الدعوة إلى الله
جميل.
ليست فقط يعني خيرها في الآخرة فقط.
نعم.
لا لا بل من يستجيب لأمر الله سيرى أثر هذه الاستجابة حتى
جميل.
في الدنيا.
رائع. يعني هنا مصالح الاستجابة دنيوية وأخروية. دنيوية أخرى. وهذا الحق لا شك الإنسان يريد يعني يريد المصلحة العاجلة. الإنسان بطبيعة يحب الجائزة مباشرة. أفضل ما تقول فيما بعد سأعطيك الأمر. فكلما كان الترغيب في 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 لدى الداعية مقرون بمصالح الناس الدنيوية في دعوته لا شك أن ذلك أدعى. طيب في قول الله عز وجل إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
في هنا يا نعم. شيخ في هذه الآية أيضا مشاركة في تويتر
نعم
يعني باسم مثاني القرآن يقول الجمع في الترغيب بين الأجر العاجل والآجل، لأن النفس البشرية تتشوق للجزاء العاجل المحسوس لتعلقها بالدنيا كما ذكرنا قبل قليل.
طيب أحسنت. في قوله عز وجل قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ماذا نأخذ منها؟ نعم
أن الداعي لله سبحانه وتعالى ليس يعني مقيد بساعات عمل في اليوم أربعة خمسة ساعات عمل، إنما هو وقف لله سبحانه وتعالى في ليله ونهاره،
يعني وظيفته مع الله ليست محدودة بساعات.
يا الله.
هذا جميل وعظيم. لو استشعر الداعية أنه بدعوته حتى ولو كان موظف، لا يعني أن الموظف يمد في ساعات العمل، أنا أقصد إنما يستشعر أنه في عمله قائم بأمر الله عز وجل ودعوته. فضلا عن أن الإنسان إذا كان في دعوته للناس إلى عبادة الله عز وجل فإنه ينبغي أن يبذل من وقته ما استطاع. ثم أيضا في قوله ليلا ونهارا، هل يمكن شيخ علي أن نأخذ من ليلا ونهارا يعني مما يتحينه الداعية من الأوقات المناسبة بحسب حال؟
نعم لا شك.
نعم
يتحين حال المدعو المناسب له حال الدعوة.
جميل.
فقد يكون في بعض الأحوال المدعو مستنكف.
نعم.
أو غير مستعد لقبول الدعوة.
نعم.
وهذا ملحظ ينتبه له الدعاء إلى الله جل وعلا.
طيب أنا الحقيقة ورد أن في بالي سؤال، هل نستطيع أن نستشف منه إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ما قال نهارا
لماذا بدأ الليل؟
يعني هل الليل بحكم أنه يعني أهدأ جوا وأبعد عن يعني العمل، والنهار الناس مشغولين بأعمالهم، ولا شك أن الإنسان لا ينبغي أن يشغل الناس يعني في الدعوة في حال شغلهم بالدنيا، فإنهم لن ينتبهوا له ولن يلقوا له بالا. فأما أنه إن اختار أوقاتا هادئة ومناسبة ويفرغ الناس فيها فهو لا شك أن هذا أولى في قبول دعوته.
وقت الليل وقت الصفاء والنقاء.
نعم حسن.
قد يكون يعني أكثر استجابة لدعوته.
جميل.
أيضا
جميل.
قوله قال ربي.
قال ربي.
إني دعوته.
أي نعم.
هذه في يعني سبحان الله بيان الشكاية إلى الله جل وعلا.
جميل.
مما لقاه من قومه.
جميل.
ولذلك فإن الداعية إذا واجه الصعوبات في دعوته.
نعم.
أول ما يشتكي إلى الله جل وعلا.
جميل.
لا إلى الخلق.
حسنت. يعني هنا قوله إني دعوت قومي ليلا ونهارا. الله يعلم أنه يدعوه ليلا ونهارا، يعلم ذلك. لكنه قال ذلك كما ذكرت من باب الشكاية إلى ربه، وأني كأنه يقول يا ربي بذلت نفسي ووقتي كله لأجل الدعوة ولكني لم أجد النتيجة، ولهذا قال بعدها فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. من الذي يقول ذلك؟ نوح من أولي العزم، يقول فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. في قوله دعائي ولم يقل دعوتي، ماذا يفيد؟ ماذا نستخلص منها أو نستفيد؟
دعاء ممكن نداؤه لهم كأنه يناديهم إلى الله يدعو يعني.
جميل. إذن يشمل دعاءهم نداءهم له، ويشمل أيضا حرص الداعي بدعوته لهم لقومه. فلم يزيدهم دعائي، يعني بمعنى أنني أدعوهم، وإن كان الأصل هنا الدعاء بمعنى ندائهم، ولكن يمكن أن يستشف فيها أنني حتى حريص عليهم بالدعاء لهم. طيب
هنا في مشاركة على هذه النقطة من الأخت رويدة ظافر، تقول مع كثرة الأساليب التي استخدمها نوح عليه السلام مع قومه إلا أنه لم يستجيبوا، وهذا يدل على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى كما قال فلم يزدهم دعائي إلا فرار.
جميل جميل حسنت. طيب قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يمكن أيضا نأخذ منها أخواني الكرام أن الداعي مهما بذل من الأسباب والأوقات والوسائل قد لا يستجاب له، مهما كان عليهم منصب وعلم وفضل قد لا يستجاب لك. الحقيقة هذا درس عظيم. إن الإنسان حقيقة أحيانا يبذل نفسه ووقته لك النتيجة ضعيفة، ونقول لك أيها الداعية أن هذا نوح عليه السلام دعا قومه ولم يؤمن إلا قليل، ومع ذلك أصبح من أولي العزم. من أولي العزم مع أنه لم يؤمن به إلا قليل، لكن ليست القضية بالكثرة، القضية بما أديت من رسالة الله عز وجل. إن عليك إلا البلاغ، بصدقك، بحرصك، بسهرك الليل وقيامك النهار وذهابك هنا وهناك من أجل دعوة الله عز وجل. هذا الذي يريده الله عز وجل منك. أما الهداية فهي
بيد الله،
بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت.
في نقطة هنا يا شيخ أيضا يعني تأتيني، أحيانا المعلم المعلم في المدرسة أو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى
جميل
يعني يتذمر، يجلس في مجلس الطلاب لا يفهمون، الناس لا تستجيب للدعوة، الناس وكأنه يشق على نفسه، وقد كان هذا أيضا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك باخر نفسك على آثارهم.
نعم.
طبيعة أن الداعي حينما يحب قومه يعني حينما يحب قومه يريد أن يهتدوا
يتحسر على
يتحسر. لكن نعم. الله سبحانه وتعالى يعني يشير لنا لا تشغل نفسك أيها الداعي إلى الله بهذا الأمر، فأنت المطلوب منك البلاغ. فهذا جميل. نوح عليه السلام 950 سنة يدعو قومه.
نعم.
ومع ذلك
يعني لكن نستطيع أن نأخذ من هذه أيضا أن احتراق الإنسان
جميل
في داخله على الناس دليل على صدقه. أما كونه فقط يلقي دعوته ومحاضرته ودرسه ويمشي، وكونه اهتدى الناس ما اهتدى الناس هذا ما ليس شأنه، لا يلقي لذلك بال، دل على أن دعوته ليس فيها الإلحاح، ليس فيها الصدق التام، لأنه الصدق التام من علاماته أنك تحرص تمام الحرص، كما قال الله تعالى عن النبي حريص عليكم حريص عليكم. فلا شك أن الحرص الذي منه التحسر والألم على عدم إيمانهم واستجابتهم لا شك أنه من أيضا صفات الداعية. طيب قال الله تعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، كلما دعوتهم، هذا يدل على إيش؟ كلما
استمرار
وأنه كم مضى 1950 إلى 50 عاما. يا أي إنسان يصبر على هذا على الدعوة هذا العمر كله؟ أنت لو حقيقة نحن لو أننا يعني توجهنا إلى شخص ندعوه مرة مرتين ثلاث ما استجاب فنقول هذا ما في فائدة وربما نتركه هذا ما في رجاء. لا تقول ذلك، إنما أنت مبلغ وإن عليك إلا البلاغ فحرص عليه. مهما بذلت من الأوقات والوسائل لعل الله عز وجل يهديه ساعة من ليل أو نهار.
وهذه من أجل الصفات الداعية،
يا سلام،
الثبات والديمومة والمداومة على الدعوة إلى الله جل وعلا حتى ولو لم يستجيب المدعو.
صحيح، الاستمرار هذا شأن الدعاة الخالصين المخلصين أولي العزم. ولذلك كان نوح بهذا كان نوح من أولي العزم. كان نوح من أولي العزم، أولي العزم والقوة والصبر والثبات والاستمرار، لأنه صبر وصابر وطال عمره في دعوته مع أنه لم ير استجابة. وإلا كيف نفسر أنه كان من أولي العزم؟ ليسوا أولي العزم بكثرة أتباعهم، ليسوا أولي العزم بكثرة أتباعهم. إبراهيم عليه السلام لم يؤمن من قومه إلا قليل أيضا، فدل على أنك بمنزلتك عند الله ليس بكثرة أتباعك، وإنما بكثرة صبرك ومصابرتك واستمرارك وبذلك وعطائك. طيب قوله يا أخوان الكرام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، ما قال وإني كلما دعوتهم ليتبعوني. لاحظ ماذا نأخذ من هذا، يعني أن قصده خالصا
لله
عز وجل لا 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 ليغفر لهؤلاء،
لا يريد منهم جزاء ولا شكر،
لا أريد منكم جزاء.
وكما قال في هود ويا قومي لا أسألكم عليه مالا
مالا
إن أجري إلا على الله.
جميل،
فكل هذا يعني هذا الزمن الطويل 950 سنة وهو لا يتقاضى أجرا ولا راتبا ولا مكافأة على هذه الدعوة.
جميل،
بل لتغفر لهم.
نعم أحسنت.
وفي أيضا هنا ملمح مهم يا شيخ محمد. أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن ينتبه، لأنه يعني مقام الدعوة أحيانا يدخل فيه الإنسان يدخل فيه على الداعية مقام الغرور، فيريد أن يصرف الناس إلى اتباع منهجه أو طريقته في الدعوة. لا، أنا ربما أسير بمنهجية معينة أو طريقة معينة في الدعوة إلى الله، لكن الأصل والأساس الذي أدعو الناس إليه ليس إلى ما أقتنع به أو آرائي، إنما إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ودعوة دعائه.
جميل، صحيح، لا شك أن هذا من محض الأخلاص والصدق، أنك تتجرد بنفسك عن كل حظوظك وعن كل ما يهمك أنت من كثرة الأتباع، من توجيهك، من تقديرك، من غير ذلك. كلما تجردت من هذه الحظوظ الشخصية الخاصة كان دليلا على صدقك وعلى إخلاصك لله عز وجل.
طيب شيخ، هنا تساؤل.
نعم.
ربما تساؤل أو أنه مشاركة أخ يعني اسمه يوسف في تويتر، يقول أنا أظن هذه نحتاج نناقشها ربما، ما هي يعني وارد يرد إلى بعض المشاهدين والمشاهدات. يقول ربما قول نوح إني دعوت قومي ليلا ونهارا أدى إلى نفور قومه بسبب المبالغ في دعوتي، فيكون هذا الخطأ من نوح كخطأ يونس. فكيف ممكن يعني
أمام لو
يقول ربما قول نوح إني دعوت قومي ليلا ونهارا، هو يتكلم من الآن، نحن قبل شوية ذكرنا أنه بدأ بالليل لأن الليل الناس تركت أعمالها، طب في الصباح الناس بتعمل، فهو يقول أن هذه الطريقة في الليل والنهار طول اليوم أدى إلى نفور قومه بسبب المبالغة في دعوتهم، فيكون هذا الخطأ من نوح كخطأ يونس عليه السلام.
لا، كيف يكون هذا؟ لو كان خطأ لأتبه الله،
لا أتبه الله.
كيف يعني يبذل وقته ليلة نهار وكل ما أوتي ويعد من أولي العزم ثم يعتبر هذا يعني؟
والله سبحانه وتعالى ذكرها في سياق المدح لنوح عليه السلام،
سياق المدح. أحسنت.
الذي يعني المرجع في هذا الأمر هو يعني الله سبحانه وتعالى.
يعني هو لعل الأخ يعني يريد أن يقول أنه تخولون في المعصية في الموعظة، وأن الإنسان لا يكثر ليس المقصود به هنا نوح عليه السلام بقي 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني بمعنى أنه هنا يريد، وهذا المقصود في هذه الآية، أنه استخدم كل الوسائل، استخدم دعوة الليل ودعوة النهار، استخدم الإسراء والجهار. فالمقصود بهذه الآية ليس الإكثار كل وقت، ليس الإكثار كل وقت، يعني يأتيهم بالليل ويأتيهم بالنهار كل يوم، هو أمامه 1000 سنة، وإنما يريد أنه أتاهم بكل ما استطاع من سبيل في وسائل الدعوة.
وربما معناها أيضا يا شيخ أنه ليس معناه ليلا ونهارا أنه كان يذهب في الليل والنهار دون مراعاة لحال المدعو.
أحسنت.
يعني ربما بعضهم كان يعمل في الليل وربما فيأتيه في النهار في وقت صفائه، وربما بعضهم كان يعمل في النهار فيأتيه في الليل.
أحسنت. قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم.
يا الله،
ماذا نستشف هنا كلمة خلق عليه في قول جعلوا أصابعهم في آذانهم؟
يعني سبحان الله، الله جل وعلا إذا أراد أن يضل عبدا مهما توارد عليه أساليب الدعوة والهدايات والنور فإنه يضل عن سواء السبيل. ولذلك النبي هذا نبي الله نوح يدعوهم بشتى الوسائل والأساليب وهم مع ذلك يستنكفون ويستكبرون، بل يجعلون الأصابع في أذان.
يعني هل نلتمس من التعبير بالأصابع دون الآلاف؟ طبعا لا يمكن إنسان يدخل أصبعه كاملا في أذنه، ولكن التعبير هنا بليغ.
نعم.
جعلوا أصابعهم،
مبالغة في الإعراض.
أحسنت. هو بمبالغة في إعراضهم كأنهم أدخلوا أصابعهم كلها في أذانهم لئلا يسمعوا شيئا. أرأيتم أقسى قلوبا وأكثر إعراضا من هؤلاء، إذ أنهم لا يريدون أن يسمعوا شيئا. ثم زيادة على ذلك قال واستغشوا ثيابهم، يعني تغطوا عنه بثيابهم حتى لا يرونه كرها له. يعني أي حال وصلوا إليه من الإعراض والصدود والإصرار. ولهذا قال بعدها أيضا وأصروا، ما قال امتنعوا، الصرة هي الشيء المشدود، وأصروا يعني قد حكمت في نفوسهم الإصرار على الكفر كصرة، يعني الصرة المشدودة.
مشدود.
نعم. ثم قال
أنا متواصل في تويتر.
نعم.
الأخت رقية أبو حسن تجيب على سؤال الأخ يوسف الذي بشوي، فتقول ليلا ونهارا من باب تنوع واجتهاد في أساليب الدعوة وتنوع في أوقاتها وليس في سياق المبالغة في الدعوة.
أي نعم. هو السياق، ترى السياق عمدة، وهنا قاعدة مهمة ينبغي أن يرائيها المتأمل لكتاب الله عز وجل. السياق على ماذا ورد؟
يا سلام.
السياق ورد هنا في بيان حال نوح في وسائل دعوته وحرصه طيلة عمره، طيلة حياته في الدعوة. فلو جعلنا السياق، لو كان السياق سياق ذم أو سياق عتاب، لربما استشفنا منها فوائد في هذا الباب.
أنا أظن يا شيخ هذه قاعدة مهمة.
نعم.
ضروري يعني أن تجلوها المشاهدين والمشاهدات الأخوة الذين الآن يتدبرون معنا.
نعم.
من قواعد التدبر اللي هي مسألة سياق
الآيات. نعم. لا شك أن النظر إلى مقصد مراد الله، النظر إلى مقصد، النظر إلى السياق الذي تدور عليه السورة، السياق الذي يبين ماذا يريد الله في هذه الآية، كل ذلك من الدواعي. طيب. قال
وأصروا
واستكبروا استكبارا.
تأكيد عن استكبار،
يعني قد وصلوا إلى مرحلة متناهية من الإعراض إلى آخر مرحلة وهي الاستكبار. والاستكبار هي غاية النهاية في الإعراض. استكبروا استكبارا. ولذلك أخذنا في قصة آدم أمس، وإذ قال ربك للملائكة إني جائنا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
أبى
واستكبر. هو ليس أبى فقط، استكبر. فلا شك أن الاستكبار في يعني عن الدعوة هذا دليل قسوة قلب ودليل إعراض. حينما يأتيك الشخص فيدعوك دعوة، يقدم لك نصيحة لك كأخ مسلم، تستكبر أو ترد عليه بشيء من الكلام الذي لا يليق، تقوله انتبه لنفسك مثلا، أو تقول مش دخلك فيها، أو لا من حسن صار تركه ما لا أنيه، وهذا في غير موضع هذه الحديث. هذا يدل على ما في القلب من الاستكبار الكبر، أعوذ بالله. الكبر الذي أخرج إبليس من الجنة وأبطل الأرض هو الاستكبار. الأكبر معصية عصاها إبليس هي هذا الاستكبار الذي أوصله إلى هذه العاقبة الوخيمة السيئة.
نقول الشيخ أيضا أضيف إلى هذا الكلام، على الرغم من هذه شدة المعصية هذه والاستكبار، إلا أن الله فتح لهم باب المغفرة.
نعم.
هنا مشاركة جميلة من الأخ هذا العواجي.
نعم.
يقول: من ألهم نوح عليه السلام بأن يدعي أو يدعو بالمغفرة لقومه الله.
نعم.
وهذا من رحمة الله بعباده.
أي والله صحيح.
فهو يعني دعاهم بإلهام من الله سبحانه وتعالى وبتأييد من الله للاستغفار، وهذا دليل أن الله سبحانه سيغفر.
نعم. جميل، أحسنت. لا شك أنه ما أرسل الرسل وأمرهم أن يبلغوا الناس ويطلبوا منهم استغفار إلا وأنه غفار، ولذلك قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سنأتي إليها. قال: ثم إني دعوتهم جهارا. يعني هنا الدعوة الأولى يظهر أنها دعوة عامة وفيها الإصرار غالبا.
جميل.
ثم يعني للتراخي، يعني أخذ فترة معهم في الدعوة العامة وهداية السر أو دعوة الخاصة، ثم قال: ثم إني دعوتهم جهارا. يعني
جهرت
بالدعوة.
فكان في بداية ربما دعوة فردية، يعني
فردية أو هي عامة لم تعلن إعلانا عاما للناس. ثم قال: ثم إني أعلنت لهم. كل ذلك دل على أنه يريد أن إبلاغ دعوته إليهم. ثم قال: وأسررت لهم إسرارا. ماذا نستشف من هذا أخ الكريم في قول أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا؟
يعني استخدام الداعية لأساليب الدعوة من ناحية الجهر، الدعوة الجماعية، الدعوة العامة.
نعم.
وكذلك الدعوة الفردية، فإن في بعض المدعوين قد يستجيب في الدعوة الفردية ما لا يستجيب في الدعوة.
نعم.
الجماعية أو العامة.
نعم.
لذلك نوح عليه السلام استخدم كل أساليب الدعوة، الجهر، الإعلان، الإصرار، عامة، خاصة،
جميل.
فردية.
أيضا هل يمكن أن نأخذ في التأكيد وأسررت لهم إسرارا، ماذا نأخذ منها؟ أسررت لهم إسرارا يدل على أهمية المخاطبة الخاصة، يسميها الدعوة
الفردية.
الفردية. دعوة الفردية. ليش؟ لأن إذا جيت لوحدك لا شك أن أنني أقبلت عليك كليتي وأعطيتك من الاهتمام. ثم أيضا أن الدعوة السرية يعني تبعد الإنسان عن العوارض التي تصده. ثم أيضا في هذه الآية وأسررت لهم إسرارا كان يقول: يا ربي أني دعوتهم فردا فردا، جماعة وفردا، بلغ من حرصه أنه يتتبعهم فردا فردا. طيب، قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هنا قوله استغفروا ربكم يعني اتركوا ما أنتم عليه من الشرك والمعاصي. ثم يعني رغبهم في تمام ذلك بقوله إنه كان غفارا. ماذا نأخذ من هذه الآية؟
نعم، عبر بصيغة المبالغة غفارة ولم يقل غافرا سبحانه
جميل.
وتعالى، دليل على يعني مبالغة الله سبحانه وتعالى برحمته في مغفرته لذنوب قوم عباده.
وأيضا يمكن أن نأخذ منها أنك رغب الناس بربهم،
يا الله.
رغب الناس برحمة الله، رغب الناس برحمة الله، برحمته وفضله بمغفرته، فإن هذا سبحان الله مما يرغبهم إلى الاستجابة. ثم ذكر الله، ذكر يعني نوح عليه السلام يعني ما ثمار ونتائج هذه الدعوة: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجنكم انهارا ويجعل لكم انهارا. أريد فقط أن أركز في هذه القضية على فائدة مهمة، وهي أن الاستغفار يجلب لك ما تريد. إن أردت زوجة
فاستغفر
طويلة، حتى قال بعضها للعلم: من أراد مثلا فقيرا أراد مالا، لو استغفر بنية طويلا بنية أن الله يرزقه مالا لرزقه. ومن استغفر طويلا بغير حد، مثلا تقول 1000، لا، وإنما بغير العدد، لأجل أن تصيب زوجة، ترزق زوجة صالحة، فإن الله سيهديك. وهذه دعوة الحقيقة لكل مهموم، لكل محزون، أن يستغفر الله طويلا ويقصد أحيانا في استغفاره كشف همه وغمه ورفع بلائه إلى غير ذلك. طيب، نريد أن ننتقل إلى آخر السورة ونحن في ختام هذه الحلقة، يعني فقط نريد، ماذا تأخذون إخواني الكرام من قوله قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا؟
مشروعية الدعاء الاستغفار للنفس وللوالدين وللأقارب ولمن دخل بيتي مؤمنا يدخل فيها كل الأقارب وربما الجيران أو من زارك في البيت،
يعني الداعي إلى الله عز وجل حري بأن يشرك في دعوته غيره، فإنه ممن يرجى استجابة دعائه، فلذلك ينبغي أن يعم بدعائه غيره، وأخص ما يخصهم هم أهل بيته بل الوالدين. هذه الآية نص أيها الإخوة على أن الإنسان يبدأ بنفسه في دعوته، ثم بوالديه، ثم بأهله، ثم بالناس أجمعين. ولهذا قال لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أي عموما. هذه هي حقيقة مما نستلهم منها الاقتفاء والاتساء بدعوة الأنبياء.
أما كلمة ربي كم تكررت في السورة؟
نعم،
ربي صحيح. هذا بيان أن الداعية لابد عليه أن يتعلق بالله جل وعلا،
جميل،
وأن يكثر اللجأ إلى الله جل وعلا.
جميل جدا، والله إن من أعظم صفات الداعية الخالص الصادق أن يكثر من الابتهال والدعاء والرجاء من الله عز وجل، يا ربي يا ربي، فإن ذلك من أرجى ما يكون من نجاح دعوته وصدقه وإخلاصه وتأثر الناس به. وأننا نرى حقيقة سبحان الله اختلاف الناس في أثرهم وتأثيرهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن اتصف بهذه الصفات العظيمة واقتفى بدعوة الأنبياء، صابرين مصابرين مقتفين سننهم وطريقتهم، فإن ذلك من عزائم الأمور. نسأل الله وفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. وشكر الله لكم أخي عمران الشيخ علي، وشكر الله لكم أيضا أنتم أيها الإخوة على مشاركتكم وحضوركم، وإلى لقاء غد بإذن الله تعالى مع قصة إبراهيم عليه السلام، أو مع نوح عليه السلام مع دعوته في سفينة النجاح ودعوة ابنه، ومع الشيخ الدكتور محمد القحطاني بإذن الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا